انت الكلام اللي وجه الرابع المستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه في خصوص مصباح الاصول. واضح ان هذا الوجه الرابع الذي ذكرناه وشرحناه في الدرس السابق يعتمد على دعوى سقوط الاصل في الطرف المشترك في زمان سابق بالمعارضة مع ماذا؟ مع الاصل في الملاقاة. هذا فقط بالمعارضة مع الاصل في الملاقاة. وحينما يحصل العلم الإجمالي الثاني يكون الأصل في الملاقي بلا معارض. هذه دعوة أن الأصل في الطرف المشترك في الطرف الآخر فقط بالمعارضة مع الملاقاة فقط. حينما يحصل العلم الإجمالي الثاني الأصل في الملاقي لا معارض له فيجري ويسقط العلم الإجمالي عن التنجيل لأن المعارض له سقط في زمان سابق. هذه الدعوة يلاحظ عليها بأن المعارضة سقوط الأصل في الطرف الآخر هو كما ذكر لأنه إنما هي المعارضة مع الأصل في ماذا؟ في الملاقاة. الكلام في هذا أن تعارض الأصول وتفاقمها تعارض الأصول وتفاقمها اللي هو فرع تنجز المخالفة القطعية. وتنجز المخالفة القطعية هو ناشئ من العلم الإجمالي. فقعدنا علم الإجمالي ينجز المخالفة القطعية فتتعارض الأصول وتتفاقم. تتعارض الأصول وتتفاقم أي تعارض الأصول وتفاقم الذي هو فرع تنجز المخالفة القطعية الذي ينشأ من وجود العلم الإجمالي. الكلام في هذا أن هذا التعارض والتفاقم في كل آن هو تابع من تابع لتنجز المخالفة القطعية لوجود العلم الإجمالي في ذلك الآن. لأن يكون هذا التعارض والتفاقم هذا التعارض والتفاقم أن يكون ثابت في آن آخر في آن آخر لمجرد ماذا؟ لمجرد وجود العلم الإجمالي في آن سابق. العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية وبالتالي يترتب على ذلك تعارض الأصول وتفاقمها. ينجز ذلك في كل آن حينما يكون ذلك العلم موجودا. ففي كل آن في كل آن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية الموجب كما قلنا لتعارض الأصول وتفاقمها في كل آن. لا أن يكون العلم الإجمالي في زمان سابق ينجز حرمة المخالفة القطعية وبالتالي تعارض الأصول وتفاقم الأصول في زمان لاحق. بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي ينجز العلم ينجز حرمة المخالفة القطعية ويوجد تعارض الأصول وتفاقمها في آن حدوثه وينجز ذلك. لكنه لا ينجز ذلك في زمان ماذا؟ في زمان لاحق إلا بوجود شنو؟ بقائي إلا بوجوده البقائي. يعني حينما يفترض وجود العلم وبقاء واستمرارا حينئذ يكون بوجوده البقائي منجزا بحرمة المخالفة القطعية وتعارض الأصول وتساقطها. لا أن العلم الإجمالي بمجرد وجوده الحدوثي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية وموجبا لتعارض الأصول وتساقطها في الآن اللاحق من دون اشتراط ماذا وجود بقائي لله. وإلا وقعنا في مشكلة هذا يؤدي ماذا إلى أن لا يكون هناك انحلال لأي علم إجمالي. أي علم إجمالي لا ينحل. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي نجز حرمة المخالفة القطعية وأوجب تعارض الأصول وتساقطها في جميع الأعناد. ولو لم يبق ذلك العلم الإجمالي حتى إذا زال العلم الإجمالي وجوده الحدوثي هو ماذا؟ نجز حرمة المخالفة القطعية وأوجب تعارض الأصول وتساقطها. حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منحلا بأي شيء من حجم الإجمالي حتى بالعلم التفصيلي لا ينحل. لماذا؟ لأنه هو بوجوده الحدوثي نجز هذا وأوجب تعارض الأصول وتساقطها. هذا يؤدي إلى لوازم باطلة لا يمكن الالتزام بها. إذا لابد أن نقول أن العلم الإجمالي في كل آن هو ينجز ويوجب تعارض الأصول وتساقط الأصول في ذلك الآن. إذا إلى وجود حدوث فقط ما لوجود بقائي فهو ينجز حرمة المخالفة وما يترتب على ذلك في آن الحدوث في ذاك الآن. إذا كان له وجود بقائي وجوده البقائي هو الذي يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية في الزمان اللاحق وموجب منه وجود تعارض الأصول وتساقطها. وهذا معنى شنو بالنتيجة؟ هذا معنى أنه في زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي ينجز كلا طرفيه اللي هو واحد من إياهم الطرف المشترك الطرف الآخر. أحد طرفي العلم الإجمالي الأول العلم الإجمالي الأول الطرف الثاني الطرف الآخر يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني لكن يتلقاه منه بوجوده شنو البقائي كما يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي الثاني لكن بوجوده شنو الحدوثي. فهو يتلقى التنجيز من كل من العلمين. ولا يمكن أن نقول بأن العلم الإجمالي الأول بوجوده الحدوثي نجز هذا الطرف الطرف الآخر بعد حدوث العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي، وإنما هو ينجزه بوجوده البقائي. هذا معناه أنه بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني يجتمع سببان للتنجيز على الطرف المشترك على الطرف الآخر العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي والعلم الإجمالي الثاني بوجوده الحدوثي. فيدخل في مسألة ماذا؟ اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد، وهذا يؤدي ماذا؟ إلى أن يكون التنجيز لكل منه وكل منه ما يكون منجزا مجموعا ما يكون هو المنجز وهو الموجب لحرمة المخالفة القطعية وبالتالي تعارض الأصول وتساقطها. أساس الفكر مبني على هذا على افتراض أن العلم الإجمالي الأول هو ينجز الطرف الآخر على طول الخط بوجوده الحدوثي فهو بوجوده الحدوثي نجز هذا نجز حرمة المخالفة القطعية وأوجه تعارض الأصول وتفاقضها، فالأصل في الطرف المشترك في الطرف الآخر سقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع الأصل في الملاقاة، مع الأصل في الملاقاة. وعندما يسقط الأصل حينئذ يقال لماذا؟ لأنه يكون هناك الأصل الجاري في الملاقي بلا معارضة، بلا معارضة. لكنه هذا ليس صحيح. الصحيح هو أن العلم الإجمالي الأول كما ينجز كلا الطرفين بوجوده الحدوثي، ينجز كلا الطرفين أيضا بوجوده شنو؟ البقائي. العلم الإجمالي بعد باقي، ينجز كلا الطرفين بوجوده البقائي. لا زلت أنا أعلم بأنه إما الطرف الآخر نجس وإما الملاقى ماذا؟ نجس. أنا أعلم بنجاسة أحدهما. انضم إلى هذا العلم علم آخر، وهناك طرف مشترك بين العلمين وهو عبارة عن القدر طرف الإناء المشترك، فيتلقى هذا الإناء المشترك التنجيز من كل منهما، من كل منهما. إذا لا معنى لأن نقول بأن الأصل في الطرف المشترك سقط، الأصل في الطرف المشترك بعد حدوث العلم الإجمالي لا وجود له. لماذا؟ لأنه سقط في زمان سابق. أن يجد سقوطه هو العلم الإجمالي الأول من هذا بوجود البقائي، هذا هو الذي يوجد سقوطه، وهو معنى التنجيز. العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي ينجز كلا الطرفين، العلم الإجمالي الثاني بوجوده الحدوثي ينجز كلا الطرفين في آن واحد. بعد ما تقدم وتأخر حتى نقول بأن هذا الأصل فيه جرى وسقط في زمان سابق، التنجيز يثبت في كل منهما في آن واحد، ويتلقى الطرف المشترك التنجيز من كل منهما في آن واحد. ولا يصح لنا أن نقول بأن هذا الطرف المشترك جرى فيه الأصل وسقط في زمان شنو؟ في زمان سابق. العاصل فعلا ويجب في هذا الطرف ويعارض ماذا؟ بالعاصل في الملاقى، وهو معنى التنجيز. فتتعارض الأصول وتتفاقم، فالطرف المشترك يتلقى التنجيز من كل منهما، ولا موجب لترجيح أحدهما على الآخر في ماذا؟ في تأثيره في التنجيز، وإنما تتعارض الأصول كلها وتتفاقم. هذا من جهة. من جهة أخرى وإكمال لما تقدم، هو أن الأصل في الطرف المشترك قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني له معارض ماذا؟ له معارض واحد، وهو الأصل في الملاقاة. بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني الأصل في الطرف الآخر يكون له معارضان، بناء على ما تقدم يكون له معارضان، وهو عبارة عن الأصل في الملاقاة والأصل في الملاقي. يكون له معارضان قبل حدوث العلم الإجمالي الأول، ليس له إلا معارض واحد وهو الأصل في الملاقاة. بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني هذا الأصل في الطرف المشترك يكون له معارضان، العلم الأصل في الملاقاة والأصل في ماذا؟ في الملاقي. الأصل في الملاقاة والأصل في ماذا؟ في الملاقي. التعارض والتفاقم في كل آن تابع ماذا؟ تابع الوجود العلمي الإجمالي وإجابة لتنجيز المخالفة القطعية في ذلك الآن، في ذلك الآن، في آن ما بعد حدوث العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الأول بوجود البقائي ينجز ماذا؟ ينجز كلا الطرفين. الثاني أيضا ينجز كلا الطرفين. هذا معنى ماذا؟ أن الأصل في الطرف المشترك يكون له معارضان، الأصل في الملاقي والأصل شنو؟ في الملاقي. لأنه سبب التعارض ما هو؟ هو أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، فيقع التعارض بين ماذا؟ بين الطرفين. كما أن العلم الإجمالي الثاني بوجوده الحدوثي ينجز كلا الطرفين، لأنه ينجز حرمة المخالفة القطعية، ينجز كلا الطرفين ويمنع من جريان الأصلين فيهما. كذلك العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي ينجز كلا الطرفين ويمنع من جريان الأصل في كل منهما فيهما. فمعنى أن الأصول كلها تتعارض، الأصل في الطرف المشترك، الأصل في الملاقي، والأصل شنو في الملاقى، فتتعارض وتتفاقم ويتنجز العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عنه عن الملاقي. هاي عدم صلاحية العلم الإجمالي الثاني للتمييز. في هذا الوجه الرابع اللي نقلناه عن سيد الخوي قدس الله نفسه، علل عدم صلاحية العلم الإجمالي للتمييز، علل بما قلناه من أن الأصل في هذا الطرف، طرف المشترك، سقط في زمان سابق المعارضة مع الأصل في المناقة. قل بهذا التعليم، فعندما يثبت العلم الإجمالي الثاني الأصل في الملاقي لا يكون له معارض لأن معارضه سقط. هذا التعليم ينسجم مع مبنى السيد القوعي القائل بمسلك الاقتضاء، مع مبنى الاقتضاء ينسجم معه تماما. لكن توجد في كلمات السيد القوي في بعض كلماته ما قد يفهم منها تعليل عدم صلاحية العلم الإجمالي الثاني للتمييز لا بسقوط الأصل في الطرف المشترك في زمان سابق بالمعارضة مع الأصل في الملاقى، مو بهذا يعلله، وإنما يعلله بما ذكره المحقق العراقي. يعلله بماذا؟ بأن المتنجز لا يتنجز، المتنجز لا يتنجز، الطرف المشترك تلقى التنجيز في زمان سابق فتنجز بالعلم الإجمالي الأول، والمتنجز لا يتنجز، إذن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا، لا يكون منجزا، لأن أحد طرفه لا يقبل الشنو؟ لا يقبل التمييز، وإلا يفقد صلاحية التمييز. العلم الإجمالي الثاني يفقد صلاحيته التمييز، لأنه يعتبر في العلم الإجمالي المنجز أن يكون منجزا بالتكليف على كل تقدير، وهذا العلم الإجمالي الثاني ليس كذلك، لأنه على أحد التقديرين هو ليس قابل لأن ينجز ماذا؟ التكليف فيه. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز. هذا التعليل الموجود في كلمات السيد الخوئي لا يناسب مسلك ماذا؟ مسلك الاقتضاء، وإنما يناسب مسلك ماذا؟ مسلك الألية، الذي يناسب مسلك الاقتضاء ومعلوم ما تقدم. لأن يقال أن الأصل كما ذكرنا الأصل في الطرف المشترك سقط في زمان سابق بالمعارضة مع الأصل في الملاقى، سقط ومات تهى. نجي إلى بعد حدوث العلم الإجمالي، الأصل في الطرف في الملاقي ليس له معارض، فيجري الأصل في الطرف في الملاقي بلا معارض، وهذا هو الذي يكون موجب لسقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن المنجزية، لأن ملاك المنجزية على مسلك الاقتضاء هو تعارض الأصول في الأطراف وتفاقمها، هذا ملاك المنجزية. فإذا جرى الأصل في أصل بلا معارض ما يكون ذاك العلم الإجمالي منجز. أما تعليل فقدان صلاحية التنجيز للعلم الإجمالي الثاني لأن المتنجز لا يتنجز، هذا ينسجم مع مسلك الألية التي يقول بها المحقق العراقي. على كل حال، لو فرضنا أن السيد القوي قدس الله نفسه أيضا معلل عدم صلاحية العلم من الإمام الثاني للتنجيز بهذا التعليل، فيرد عليه الجواب المتقدم على الوجه الثالث الذي تقدمت الآن فيه، لأنه هو عبارة عن الوجه الثالث، لأن المحقق العراقي استدل على سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز، بالرغم من أنه يقول بأن العلم الإجمالي على تام لوجود الموافقة القطعية، استدل عليه بهذا الاستدلال كما قلنا، اللي هو في روحه يرجع إلى دعوى قصور في متعلق العلم لا في نفس العلم الإجمالي، قصور في متعلق العلم، العلم الإجمالي ليس فيه قصور، وإنما القصور في متعلقه، معلوم بالعلم الإجمالي هو ليس قابل للتمييز، هو ليس في حد نفسه ليس قابلا إلا للتمييز على كل تقدير، وإنما يكون قابل للتمييز على تقدير دون شنو؟ دون تقدير آخر. لو كان معلوما قابل للتمييز على كل تقدير ما تقصر في العلم الإجمالي راح ينجزه، لكن المعلوم نفسه ومتعلقه هو غير قابل به قصور، غير قابل للتمييز على كل تقدير. لماذا؟ لأنه على أحد تقديره تجي مسألة أن المتنجس شنو؟ لا يتنجس، فيسقط العلم الإجمالي عن التأثير ويسقط صلاحيته للتنجيز. لو فرضنا أن السيد القوي قدس الله نفسه يقول يا المقال الذي علينا تقدم سابقا، من الملاحظتين متقدمتين اللي كانت الملاحظة الأولى هو أنه التنجيز ليس من الأمور التكوينية والظواهر الطبيعية حتى يجي بهذا الحديث أن المتنجز لا يتنجز على غرار أن الموجود لا يوجد وأمثال هذه العبارات، أنا حكم عقلي وعبارة عن إدراك العقل لمسألة حق الطاعة واستحقاق العقاب على المخالفة، هذا حكم العقل، وقلنا بأنه لا بد أن نرجع على العقل لنرى أنه هل يحكم في مثل المقام بالتنجيز أو يحكم بالبراءة. وورد عليه الولاد الثاني المتقدم لا داعي للتكرار، هذا الملاحظة الثانية على كلام السيد الخوي على الوجه الرابع، الملاحظة اللي ذكرها السيد الشهيد قدس الله نفسه، وحاصل هذه الملاحظة هو أن يقول أن التعارض بالتحليل هو من شؤون عالم الجهل وليس من شؤون مرحلة المجهول وفعلية المجهول، هو من شؤون عالم الجهل، وذلك باعتبار أن الخطابات الشرعية هي مجهولة عادة على نهج القضية الحقيقية ليكون ثابتة على الموضوعات المقدرة الوجود، على الموضوعات الموضوع المقدر الوجود، واضح لأن هذه الخطابات المجهولة على نهج القضية الحقيقية هي ناظرة إلى عالم الجهل وليست ناظرة إلى عالم المجهول، فعلية المجهول تابعة لفعلية موضوعه في الخارج، إذا تحقق الموضوع في الخارج يكون المجهول فعليا، الجهل ليس ناظر إلى الخارج، ليس ناظر إلى فعلية الموضوع، ما له علاقة بفعلية الموضوع، أكو موضوع ما أكو موضوع، هو يجعل الحكم على الموضوع المقدر الوجود، على الموضوع المقدر الوجود. فالخطابات الشرعية المجهولة على نهج القضايا الحقيقية هي ناظرة إلى مرحلة الجعل ولا علاقة لها بعالم المجهول وفعلية المجهول، فقط هي ناظرة إلى عالم الجعل. وهذا معنى أن الخطابات الشرعية تنظر إلى الموضوع، إلى أفراد الموضوع المقدر الوجود، تنظر إليه في عرض شنو؟ في عرض واحد، التقدم والتأخر في الزمان لا يؤثر فيها، هي تنظر إلى أفراد الموضوع في عرض شنو؟ واحد وبنظرة واحدة. دائما الخطابات الشرعية اللي هي ناظرة إلى مرحلة الجعل متميز بين أن يكون بعض أفراد الموضوع متقدم زمانا على البعض الآخر أو غير متقدم زمانا، متلاحظ هذا لا يؤثر فيها، الحكم يثبت لجميع أفراد الموضوع في عرض شنو؟ في عرض واحد، في عرض واحد. ليش؟ لأن الموضوع فيها مقدر الوجود، مفترض الوجود، ليس الموضوع فيها هو الموضوع الخارجي، حتى نقول أن الموضوع يختلف باختلاف شنو أفراده، فقد تتقدم بعض أفراد على الأفراد الأخرى لحاضر الزمان، فإن تحقق هذا الموضوع حينئذ يكون الحكم جعل ثابتا له، الجعل ما له علاقة بفعلية الموضوع، المجعول يكون فعليا لماذا؟ بفعلية موضوعه، لكن مفاد الخطاب ليس هو المجعول، مفاد الخطاب هو ماذا؟ هو الجعل. لله على الناس حج الله من استطاع إليه سبيلا، هذا جعل ما يتوقف على افتراض وجود مستطيع في الخارج اطلاقا، وانما هو يفترض موضوع ويجعل عليه الحكم، يجعل عليه الحكم. هذه القضية الحقيقية. إذا الجعل عندما ينصب على الموضوع المفترض الوجود يكون ناظرا إلى أفراد ذلك الموضوع في عرض واحد، في عرض واحد يكون ناظرا إليها. إذا قال مثلا أكرم العالم، أكرم كل عالم، إذا قال هكذا واضح بأنه الحكم يتعلق بأفراد العالم على في عرض شنو؟ في عرض واحد، ما في تقدم في مرتبة الجعل لبعض الأفراد على الأفراد الأخرى لأنها متقدمة زمانا على الأفراد شنو؟ على الأفراد الأخرى. هذا يشمل العالم الموجود الآن والعالم الذي سيوجد في المستقبل، يشملهما في شنو؟ في عرض واحد، جعل كجعل مو مجعول، مجعول لا، واضح أنه يختلف باختلاف موضوع متحقق في الخارج، فإذا تحقق موضوع يثبت للمجعول، تحقق موضوع آخر يثبت للمجعول، فالمجعول الثاني يكون متأثر عن الأول. لكن إحنا كلامنا في الخطاب الشرعي اللي هو يتكفل مرحلة الجعل ويكون ناظر إلى مرحلة الجعل، هذا الجهل لا يفرق بين أفراد الموضوع لمجرد أنها تتقدم زمانا وتتأخر شنو زمانا، هو ينظر إليها في عرض واحد. هذه قضية واضحة. الأمر الآخر هو أن التعارض هو معنى التنافي، تعارض معنى التنافي بين الدليلين بلحاظ شنو؟ بلحاظ جلالتهما، بلحاظ دلالتهما، بلحاظ الدلالة يكون هناك تنافي بين دليلين، أو يكون بعض الأحيان هناك تنافي في الدليل الواحد، في الدليل الواحد يكون هناك تعارض داخلي يسمونه بلحاظ شموله لهذا الفرد وشموله لمن؟ للفرد الآخر، فيقع التعارض في الدلالة، يقع التعارض في الدلالة، وهل أن المفروض أن الخطابات الشرعية تتكفل عالم الجهل، تتكفل مرحلة الشين ومرحلة الجهل، حينئذ يكون التعارض الحاصل في مفاد دليل بلحاظ أفراد موضوعه لا محالة يكون هذا التعارض تعارض بلحاظ عالم الشين وعالم الجهل، لأن الخطاب الشرعي هو يتكفل عالم الجاهل، والتعارض هو عبارة عن التنافي في الدلالة، يعني في دلالة الخطاب، في دلالة الخطاب. حتما هذا التعارض يكون موجودا في عالم الشرك، في عالم الجاهل، بمعنى أنه في عالم الجاهل هذا الخطاب لا يمكن أن يشمل هذا الفرق، وفي نفس الوقت يشمل شنو؟ هذا الفرق. شموله لكلا الفردين يكون بينهما شنو؟ بينهما التنافي. شموله لهذا الفرد ينافي شموله لذلك الفرد، كما في محل الكلام. في محل الكلام احنا عندنا أصل عملي، نريد أن نتمسك بإطلاق خطابه، بإطلاق خطابه لإثبات شموله لهذا الفرد وإثبات شموله من لهذا الفرد. فإذا كان شموله لكلا الفردين ما ممكن، وقهرًا يقع التنافي بين إطلاق ذلك الخطاب لهذا الفرد وبين إطلاق الخطاب للفرد الشنو؟ للفرد الآخر، قهرًا يقع التنافي بينهما. هذا كله في عالم الجهل، يقع التنافي بين الإطلاقين في الخطاب الواحد، في الخطاب الواحد يكون إطلاق هذا الخطاب دليل الآخر لهذا الطرف معارض لماذا؟ لإطلاق هذا الخطاب للطرف الآخر، يقع بينهما تعارض تنافي، إذ لا يمكن أن يكون دليل الآخر شاملا لكلا الطرفين، لا يمكن أن يكون شاملا لكلا الطرفين. هذا التنافي بلحاظ عالم الشنو؟ عالم الجهل. حينئذ نجي إلى محل الكلام، كأن الفكرة التي طرحت في الوجه الرابع هي مبنية على افتراض على افتراض أن المعارضة بين الأصول تلك تكون بلحاظ زمان الفعلية مو بلحاظ زمان الجهل ومرحلة الجهل، أن التعارض بين الأصول يكون بلحاظ زمان الفعلية زمان المجهول. كان له وجه افتراض، فإن هذا يقال في الوجه الرابع، يقال ماذا؟ يقال بأن الأصلين في الطرفين، يعني في الملاقى والطرف الآخر، لما كانا فعليين يتعارضان ويتطاقطان. لماذا؟ لأنه لا يمكن شمول الدليل لكل منهم. بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني وهو زمان فعلية العقل في الملاقي، زمان فعلية العقل في الملاقي، يقال بأنه لا معارضة لهذا العقل. لماذا؟ لأن الأصل في الطرف الآخر سقط شنو؟ سقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقى في زمان شنو؟ في زمان السابق. فكأن التعارض هو ماذا؟ هو للحاض زمان فعلية، فعلية الأصل. متى يكون الأصل فعليا وتتوفر شروطه؟ إذا توفر الشروط حينئذ يكون فعليا، وإذا كان فعليا فقع المعارضة بينهما. أما الأصل في الملاقي قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني هو لا يكون طرف المعارضة، يعني لا يكون فعليا، لا يكون فعليا، فلا يكون طرف المعارضة. بعد أن تتفاقم الأصلان ويحدث العلم الإجمالي الثاني، فالأصل في الملاقي حينئذ يكون فعليا ولا معارضة له فيجري. فهو مبني على افتراض أن التعارض إنما هو بلحاظ مرحلة الفعلية، والفعلية كما قلنا هي تختلف باختلاف الزمان، يتقدم فعلية على فعلية شنو أخرى بحاضر زمان، لأن الفعلية تابعة لفعلية الموضوع. فإن تحقق الموضوع يكون فعليا، موضوع آخر تحقق يكون فعليا وهكذا. بينما بناء على هذا الذي ذكر يقال بأنه لا تعارض هو بلحاظ مرحلة الجهل، لا بلحاظ مرحلة ماذا؟ مرحلة الفعلية، لا بلحاظ مرحلة المجهول، بلحاظ مرحلة الجهل. أولا لأن الخطابات كما قلنا هي تتكفل مرحلة الجهل وتجعل الحكم على الموضوعات المقدرة شنو الوجود، فيتذكر وفي عالم الجهل الخطاب ينظر إلى أفراد موضوعي بنظرة واحدة في عرض شنو واحد، وإن تقدم بعضها على البعض الآخر في ماذا في الزمان، لكن هو ينظر إليها في عرض شنو واحد، لأنها موضوع، لأنه فرض الموضوع وطبع عليه الحكم، فحينئذ هذا الحكم يتعلق بكل فرد من أفراد موضوعه في عرض واحد بلا تقدم ولا تأخر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية قلنا بأنه أن الفعلية لا توجد ماذا، ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وإنما تقدم والتأخر يكون ثابت في فقط هاي النقطة الكاملة، أن التعارض إنما يقع بين في دليل الأصل بلحاظ فردين، صحيح فردان أحدهما متقدم على الآخر زمانا، أحدهما متقدم على الآخر زمانا، لكن هذا بلحاظ الجعل لا أثر لهذا التقدم والتأخر الزماني في شمول دليل الجعل والخطاب الشرعي لكل منهما في عرض واحد. في مرحلة الجعل الدليل يشملهما معا في عرض واحد، لا يشملهما بلحاظ التقدم والتأخر الشمول الزماني، لا يشملهما في عرض واحد، وحينئذ يقال بأنه يقع التعارض بينهما حتى إذا كان أحدهما متقدم والآخر ماذا؟ والآخر متقدم متأخر، ليكون الآخر شمول لهذا الطرف في زمان متقدم عليه والطرف الآخر متأخر عنه زمانا، لكن شمول الجعل لكل منهما يكون في عرض واحد في مرحلة الجعل، فيقع التعارض حينئذ والتفاقد، وننتهي إلى نفس النتيجة وهي أن الطرف المشترك يتلقى التنجيز من كل منهما وتتساقط الوصول جميعا. وصلى الله عليه وسلم.